أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى تصنيف اللغة، وصلنا إلى هذه العبارة، ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث إن السير ينتهي بمكة. كان الكلام في أنواع النسب، أنواع الربط، فقال سيد الشهيد سابقا أن الآيات والحروف لا تستقل معانيها بنفسها، لأنها من سنخ النسب والارتباطات. فنأتي إلى أنواع النسب. فالنسبة أو الربط على نوعين: أولا النسبة الناقصة أو الربط الناقص، وهي النسبة التي لا يصح السكوت عليها لأن السامع ينتظر تتمة الجملة. وتدل على هذه النسبة الحروف، فالحروف تدل دائما على النسبة الناقصة، وكذلك هيئة الجملة الناقصة، يعني التي لا تفيد فائدة والتي تفيد فائدة ولكن لا يصح السكوت عليها. كذلك الهيئة التركيبية الناقصة، مثل الجملة الوصفية أو الجملة الإضافية، أيضا ننتظر التكملة، فحينما نأتي بنعت ومنعوت تنتظر التكملة، حينما تأتي بالمضاف والمضاف إليه أيضا تنتظر التكملة. فالنسبة في مثل الحروف: هيئة الجملة الناقصة، هيئة المركب الناقص النسبة فيها نسبة ناقصة. عندك حروف، هيئة الجملة الناقصة، وهيئة المركب الناقص. خلنا نأخذ مثال، نفس المثال الموجود في الكتاب: السير إلى مكة المكرمة واجب. إلى تدل على معنى ونسبة بين السير ومكة، السير إلى مكة. فإذن عندنا نسبة، يعني علاقة بين السير ومكة عن طريق الحرف، وهذه النسبة لا تظهر إلا من خلال طرفين. فإذن الحرف له معنى رابط بين اسمين. هذا نأخذ هيئة السير إلى مكة. عندنا هيئة مكة المكرمة، عندنا نسبة وصفية، علاقة بين النعت والمنعوت، وهذه النسبة نسبة ناقصة. نأخذ مثال ثالث: إذا قلنا كتاب زيد، أساس مثال المضاف إليه، ما ذكر في المثال السير إلى مكة، ما عندي مضاف إليه. إذا قلنا كتاب زيد، عندي النسبة الإضافية، نسبة الإضافة، أيضا نحتاج إلى طرفين: الكتاب مع زيد، وهنا هذه النسبة أيضا تعتبر نسبة ناقصة. ثانيا النسبة التامة أو الربط التام، هي النسبة التي يصح السكوت عليها، وهذه النسبة تأتي من هيئة الجملة المفيدة، هيئة المركب التام. وعندي في المركب التام عندي الجملة التامة الخبرية والجملة الإنشائية التامة، بالاستفادة من الحلقة الأولى. إذن في النسبة التامة عندنا الناشئة من هيئة المركب التام، من هيئة الجملة المفيدة، فهذه الجملة المفيدة إما أن تكون جملة تامة أو جملة إنشائية. تعرفون الفرق بين الإخبار والإنشاء. فهيئة الجملة التامة تدل على النسبة التامة، على الربط التام. فلو أخذنا نفس المثال: هيئة الجملة التامة، السير السير إلى مكة المكرمة واجب. عندي علاقة بين السير وواجب المبتدأ والخبر. المبتدأ السير واجب، خبر صار عندي جملة تامة. طبعا البقية راح تصير إضافية في الجملة، الجار والمجرور. فالنسبة التامة موجودة لهذه الجملة، تريد أن تقول وجوب السير، أن الوجوب ثابت للسير. وهذه هيئة الجملة التامة، والنسبة فيها نسبة تامة. مثال آخر، لو قلنا زيد عالم، أيضا عندنا زيد وعالم ونسبة بينهما، والنسبة بينهما نسبة تامة لأن السامع لا ينتظر شيء تكمله. خلنا نأخذ مثال هيئة الجملة الإنشائية، حينما نقول الصم يعني صم أنت، فعندي علاقة بين الصيام وبين أنت. فعندنا الصيام والمخاطب والنسبة بين الصيام والمخاطب، جملة إنشائية، وهذه الجملة جملة تامة، لأنه حينما تقول صم السامع بعد ما ينتظر منك تكملة، يفهم أنك تريد الصيام منه، فأوجدنا علاقة بين الصيام وبين هذا المخاطب، والنسبة نسبة تامة. فنأتي إلى النتيجة الأولى في نفس المثال، السير إلى مكة المكرمة واجب. عندي معاني اسمية في الجملة كخلاصة، وعندي معاني حرفية غير مستقلة. أولا، السير له معنى اسمي مستقل، كلمة السير سواء كان في جملة أو غير جملة. ثاني إلى يدل على معنى حرفي غير مستقل، وهو النسبة بين السير ومكة. ثالثا، كلمة مكة لها معنى اسمي مستقل. كلمة المكرمة شو تقولون؟
مستقل
اسم. ايه المكرمة مستقل بعد. خلأل مكرمة بدون الأل. مادة وهيئة مثل اسم الفاعل، مكرمة اسم مفعول. فإذا عندنا بمادتها يكون أنه بالمادة يدل على معنى مستقل، وبالهيئة على معنى حرفي. نفس اسم الفاعل، ضارب من ضرب، وهيئة اللي هو على وزن فاعل. هنا عندي المادة مكرمة من راح يصير من الأصل، المصدر الأصل مكرم من التكريم، من كاف وراء وميم الأصل. نعم. الحروف الأصلية كاف راء ميم. نعم. وعندنا الهيئة اللي هي على وزن مفعلة اللي هي صيغة اسم المفعول. نعم. فإذا عندنا بالمادة تدل الكلمة على معنى مستقل، وبالهيئة على معنى حرفي، وتنتبهون أنه اسم الفاعل واسم المفعول. هيئة مكة المكرمة، مكة المكرمة نعت ومنعوت عندنا، فرح يصير هذه الهيئة تدل على معنى حرفي، الهيئة يعني النسبة الموجودة بين النعت والمنعوت. هيئة السير واجب، هيئة الجملة، يعني هيئة الجملة السير واجب. نعم، الهيئة نفسها شنو؟ معنى حرفي، لأن الهيئات معاني حرفية. إذن وهيئة السير واجب تدل على معنى حرفي غير مستقل، لأنها تدل على نسبة بين السير وبين واجب. إذن ننتبه أنه في الجملة راح يكون عندي معاني اسمية، معاني حرفية، وبعضها بالمادة معنى اسمي، بالهيئة معنى حرفي، وننتبه على هذه التقسيمات. هذه النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، النسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة. السير إلى مكة، السير من البصرة، ما تعطينا جملة تامة، جملة ناقصة. طبعا قلنا بعدم تقدير الخبر، يعني يكون عندي السير إلى مكة، الجار والمجرور متعلق بالسير، مو تقول متعلق بخبر محذوف السير كائن إلى مكة. فإذا ننتبه أنه بهذا الحدود بدون تقدير، فهذه النسبة التي يدل عليها الحرف نسبة ناقصة. الهيئات بعضها تدل على نسبة ناقصة، بعضها تدل على نسبة تامة. عندي الجملة الوصفية، هيئة الجملة الوصفية، هيئة الجملة الإضافية تدل على نسبة ناقصة. هيئة الجملة التامة صار أنه نسبة تام، لأنه ما ينتظر السامع التكملة. هيئة الجملة التامة لها نسبة تامة. هيئة الجملة الخبرية تامة. هيئة الجملة الإنشائية تامة. الجملة الوصفية نسبة ناقصة. الجملة الإضافية نسبة ناقصة. والحروف نسبة ناقصة. فصار عندي الحرف نسبة ناقصة، هيئة الجملة الوصفية، هيئة الجملة الإضافية نسب ناقصة، هيئة الجملة التامة خبرية أو إنشائية تعتبر نسبة تامة. فيقول: ففي قولنا السير إلى مكة المكرمة واجب تدل إلى على نسبة خاصة بين السير ومكة، حيث إن السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة على نسبة وصفية، نسبة ناقصة، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السير واجب على نسبة خاصة بين السير وواجب، وهذه النسبة تامة، وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة، يعني جملة تامة يصح السكوت عليها، فتكون النسبة نسبة ناقصة، ولهذا تسمى النسبة الموجودة في الحروف نسبة ناقصة. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية والجملة الإضافية، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة خبرية أو إنشائية وتسمى نسبة تامة، وذلك كهيئة الجملة الخبرية مثل زيد قائم أو زيد عالم كما يقول في المثال، أو هيئة الجملة الإنشائية من قبيل زيد عالم مثال الجملة الخبرية وصم مثال الجملة الإنشائية. الأهل قلنا هيئة الجملة التامة معنى حرفي، نعم هيئات كلها معاني حرفية، نعم تامة وناقصة. إذن هاي كم عبارة احنا خصصناهم بالشرح حتى يكون على عدة نقاط. الآن ويصطلح أصوليا على التعبير أقسام المعنى. عندي معنى حرفي، معنى اسمي، نفس الشرح السابق اللي موجود في الحلقة الأولى. فيقول: المعنى الحرفي هو المعنى الذي لا يستقل بنفسه ولا يمكن تصوره بشكل مستقل، لأنه نسبة ورابط بين طرفين. فالحرف ليس له معنى إلا من خلال الطرفين، لأن معنى الحرف لا يظهر إلا في غيره، والمعنى المستقل يظهر المعنى بنفسه. فالمعنى الحرفي هو معنى ربطي، معنى نسبي، وقاعد أكرر التعبيرات، لأنه يربط بين المعاني الاسمية. فاللغة فيها ألفاظ لها معاني اسمية، وهذه المعاني الاسمية تحتاج إلى ربط حتى يصير عندي جملة. فلابد من وجود ألفاظ في اللغة دورها دور الربط بين المعاني الاسمية، وهذه الألفاظ لها معاني حرفية نسبية ربطية بنفس المعنى مثل الحروف. فالمعنى الحرفي في الأصول عند الحروف الهيئات: هيئة الجملة الناقصة، هيئة الجملة التامة. وكذلك الهيئات الناقصة مثل الهيئة الوصفية والهيئة الإضافية. فالهيئة الإضافية لا يظهر أو لا تظهر إلا من خلال المضاف والمضاف إليه. الهيئة الوصفية لا تظهر إلا من خلال النعت والمنعوت. فأحتاج أنه حتى تظهر الهيئة أحتاج إلى معاني اسمية. مثال الحلقة الأولى: النار في الموقد. كلمة في تدل على الربط بين مفهومين اسميين هما النار والموقد، فالموقد هو ظرف للنار، وكلمة في تربط بين الاثنين تبين أن أحد الاسمين ظرف والثاني مظروف، لأن في موضوعة للظرفية. لو في كان لها معنى اسمي ما راح يصير، ما تربط، وإنما أحتاج إلى شيء حتى أربطها مع المعاني الاسمية الثانية. إذن في ليست من المعاني الاسمية، وإلا لاحتجنا إلى رابط بين المعاني الاسمية. إذن في معنى حرفي رابط بين الاسمين. النتيجة إذن: إذا كانت النسبة لا تظهر إلا من خلال أطراف أخرى، فهذه النسبة نطلق عليها المعنى الحرفي. النسبة التي لا تظهر إلا من خلال أطراف أخرى نطلق عليها معنى حرفي، فالمعنى الحرفي هو الذي يظهر في غيره ولا يمكن أن يلحظ إلا ضمن لحاظ طرفين، لأنه نسبة وربط وعلاقة بين طرفين، وكل نسبة متقومة بطرفيها. والمعنى الحرفي يعيد يشمل الحروف والهيئات. ما هو الدليل على أن مفاد الحروف هو النسبة بين المعاني الاسمية؟ هذا مر في الحلقة الأولى، نشير لإشارة حتى نخلط بين الحلقتين. الدليل الأول، ما هو الدليل على أن مفاد الحروف هو النسبة؟ الدليل الأول: لو فصل الحرف عن الكلام، أخذنا الحرف في من النار والموقد، نقول أن في لها معنى أو ليس لها معنى بدون الطرفين، ما يظهر معنى إلا بوجود الطرفين، فالحرف هنا ليس له معنى إلا أن تتصور الطرفين. يعني تقول أريد أن أتصور فيه بدون طرفين، نقول لك ما تقدر. الآن تخيل فيه، لازم تتصور ظرف ومظروف حتى في الذهن. الآن في راح يخطر في ذهنك في مو لوحدها، طبعا لما نقول في ما تتصورها لوحدها مو قصنا الحرف، يعني الفاء والياء، ولا هذا التصور لللفظ. احنا كلامنا في تصور المعنى، لا يمكن تصور معنى في الا من خلال طرفين، ما لنا شغل باللفظ، ولا اللفظ يمكن تصوره مستقلا، واحنا كلامنا في المعاني مو في الالفاظ.
وحتى لما يقول واحد يقول لك في ولا في شنو
نعم تسال لو تنتظر تكمله، النسبه ناقص. فإحنا كلامنا في تصور المعاني، فإذا أخذنا فيه من الجملة راح يصير عندك النار الموقد وما في رابط بينهم، فأحتاج إلى فيه حتى يمكن أن نربط بين هذه المعاني الاسمية. فإذا الدليل الأول أن الحرف لا يظهر له معنى إذا فصل من الكلام، فيحتاج إلى طرفين حتى يظهر له معنى. الدليل الثاني: يوجد في الكلام أفعال وأسماء، وأحتاج إلى رابط بين هذه الأفعال والأسماء، لأنه الكلام مترابط الأجزاء، فأحتاج إلى ما يربط. هل الاسم يربط ولا هل الفعل يربط؟ الفعل له جانبين، مادة وهيئة، والهيئة راح تربط أنه بالزمن، زمن حاضر زمن ماضي، لكن ما الذي يربط الكلمة الأولى بالكلمة الثانية؟ فهنا أحتاج إلى رابط، وإلا هذه الكلمات تأتي إلى الذهن بشكل متفرق بدون وجود رابط بين هذه الكلمات، لذلك أحتاج إلى الحروف حتى أربط بين هذه الكلمات المتناثرة. هي تربط بين المعاني الاسمية في الجملة. هذا بالنسبة للمعنى الحرفي. إذن الحرف في علم الأصول هو كل ما يدل على معنى ربطي اسمي، عفوا معنى ربطي نسبي. المعنى الاسمي هو المعنى الذي يلحظ بصورة مستقلة ويمكن تصوره بشكل مستقل بدون وجوده في جملة. زيد تتصور له معنى بدون ما يكون في جملة، زيد قائم أيضا تتصور له نفس المعنى، مو معنى آخر، لأنه يمكن تصور الاسم بصورة مستقلة سواء كان لوحده أو كان في جملة. طبعا المعنى الاسمي راح يصير عندي في المعاني الاسمية، نلتفت إلى أنه حتى في مواد الهيئات مثل مادة الضربة عندي مادة وهيئة، أيضا عندي مادة، يعني عندي معنى اسمي ضمن الفعل مع المعنى الحرفي. الفعل مركب من معنى اسمي ومعنى حرفي. فتعريف المعنى الاسمي هو كل ما يدل على معنى مستقل. المعنى الحرفي هو كل ما لا يدل على معنى مستقل وإنما يدل على معنى نسبي ربطي. إذن كل ما يربط هو يكون معنى حرفي، كل ما يكون له معنى مستقل يكون معنى اسمي. فنسأل الآن كلمة فوق في النحو شو نقول؟ فوق ظرف، والظرف اسم له حرف اسم، ففي النحو عندنا اسم لفوق. في الأصول شلون؟ حرف. ليش يربط بين شيئين؟ يعني لابد تتخيل أو تتصور شيء فوق شيء، ففوق في الأصول معنى حرفي. إذا راح يصير أكو اختلاف بين اللغة وبين الأصول. كان زيد قائما، كان شنو الإعراب؟
فعل.
زين إني هني شنو؟ ليش حرف يربط بين شنو شنو؟ بين زيد والقيام. كان لا خل هذا، كان فعل في النحو نقول فعل ماضي ناسخ. في الأصول عندنا ربط بين زيد وقائما، فعلى معنى حرفي في الأصول. إذا نلتفت قد يكون بعض الأشياء أسماء في النحو لكن حروف عندنا، قد يكون فعل في النحو لكن حرف عندنا. إذا النظر يكون له معنى مستقل أو ليس له معنى مستقل. كان الآن بدون جملة، كان شو اللي تتصور من كان؟ تحتاج شيء تربط بين حتى يكون أكو ربط بين شيئين فتأتي بقامة. كان زيد بكان، كان زيد قائما تربط بين زيد والقيام. فإذا هنا حينما نقول كان زيد قائما شنو أبي من كان؟ أي زمن؟ في الماضي. فإذا هدفه فقط أنك يربط لك القيام مع زيد في الماضي، فاستعمل كلمة كان. مثل ما أقول قام زيد، قام زيد في الزمن الماضي، كان زيد قائما في الزمن الماضي. إذا بعض الكلمات قد يكون في اللغة في النحو عندنا أسماء أو أفعال، ولكن عندنا في الأصول هي من المعاني الحرفية. فإذا نظرنا إلى نفس المثال، أنه تنظر للمثال أن له معنى اسمي مستقل أو له معنى حرفي نسبي، من خلاله تقرر أن هذا معنى اسمي أو معنى حرفي. إذا خلاصة الكلام أن المعاني الاسمية تشمل الكلمات البسيطة اللي نسميها أسماء في النحو. الكلمات البسيطة، شو معنى كلمات بسيطة؟ يعني لا تنضم إلى غيرها بدون انضمام كلمة أخرى. وعندنا مواد الأفعال، فالمعاني الاسمية تشمل الكلمات البسيطة وتشمل مواد الأفعال. المعاني الحرفية تشمل الحروف وتشمل هيئات الكلمات المركبة مثل هيئة الأفعال، هيئة المشتقات مثل اسم الفاعل واسم المفعول. فعندي هيئات الكلمات المركبة، المركبة من مادة وهيئة، وعندنا هيئات الجمل، عند الحروف هيئات الكلمات المركبة مثل اسم الفاعل، وهيئات الجمل سواء كانت الجملة تامة أو ناقصة. إذن عندي شيئين في المعاني الاسمية وعندي ثلاث أشياء في المعاني الحرفية. كلمة لا لا، الكلمة المركبة قسمها قسمين، الهيئة المركبة شنو قلنا احنا؟ مركبة من مادة وهيئة، مو المركبة اللي موجود في النحو انه من كلمتين مثل بعلبك. بعلبك في النحو كلمة مركبة، في الأصول كلمة بسيطة. فإذا نظرنا انه الهيئة مركبة من شيئين مثل اسم الفاعل، عندي مادة هذا معنى اسمي، وعندي هيئة معنى حرفي.
تكون
معاني اسمية
يا
مكينة بسيطة
في الأصول أو مادة
الكلمة
المركبة؟
نعم، مواد الأفعال، مواد المشتقات أيضا نفس الشيء راح يكون. إذن النتيجة أنه اللغة يمكن تقسيمها من وجهة نظر تحليلية أصولية إلى فئتين، معاني اسمية معاني حرفية. اشرح العبارة، مو تشرح لي بسطر كالبعض، تعودنا على أنه الشرح المطول مثل الشيخ حكيمي، صفحة صفحتين ثلاثة يكتب هو ما شاء الله. فيقول: ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة سواء كانت مدلولة للحرف، هذا واحد الحرف، أو لهيئة الجملة الناقصة اثنين، أو لهيئة الجملة التامة ثلاثة. بعد هيئات الكلمات المركبة ما ذكرها هو، هيئة الكلمة المركبة ذكرها أمس أنه من الحروف أيضا مثل المشتقات، قلنا أنه مادة وهيئة، وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات. بالامتحان لا تكتب لي بعد عما سوى ذلك من المدلولات، تكتبهم واحد اثنين ثلاثة تشرح. ويختلف المعنى الحرفي عن المعنى الاسمي في أمور، منها أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة، وكل نسبة متقومة بطرفيها، فلا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. عندك كلمة إلا ولا ساقطة؟
لا ساقطة،
اكتبها كلمة إلا. فلا يمكن أن يلحظ إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة، لا يمكن أن يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. وأما المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة بدون الحاجة إلى أطراف. وقد ذهب المحقق النائيني، الآن يأتي إلى رأي المحقق النائيني في المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. فما هو الفرق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي؟ عند المحقق النائيني حسب الرأي المنسوب إليه، يعني المقررين الدروس عنده هم كتبوا، عند تقريرات الدروس عنده تقريرين، تقرير للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أجود التقريرات، هذه الدورة الثانية للمحقق النائيني، أجود التقريرات للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، هذه الدورة الثانية للمحقق النائيني. والدورة الأولى للمحقق النائيني كتاب فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني، مطبوعين اثنين هم مطبوعين. الدورة الأولى فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي الخراساني رضوان الله تعالى عليه، والدورة الثانية أجود التقريرات للسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. قبل عرض الرأي المنسوب إلى المحقق النائني نقدم هذه المقدمة راح نستفيد منها في الشرح. مر سابقا عندنا عدة مدالل: مدلول التصوري، مدلول التصديقي الأول، المدلول التصديقي الثاني. الوضع لا ينتج إلا مدلولا تصوريا، عدل؟
هذا عند
منو؟ الاعتبار والقرن الأكيد. التعهد يعطيني المدلول التصديقي، جيد. فبناء على الاعتبار والقرن الأكيد ينتج لنا أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى، فعندما تسمع اللفظ تتصور اللفظ فتنتقل إلى تصور المعنى، فتصور اللفظ سبب لتصور المعنى. والعالم بالوضع يعني راح يكون في ذهنه في رتبة سابقة موجود المعنى، فحينما الآن يستعمل في الدلالة التصديقية الأولى يستعمل التصور الموجود في ذهنه، فالآن يستعمله فيكون عنده إرادة استعمالية لأنه يستعمل اللفظ الموضوع لمعنى والمعنى موجود في ذهنه فيستعمل اللفظ. والدلالة التصديقية الثانية والمدلول هو الإرادة الجدية، يعني يريد هذا الذي استعمله بشكل جدي. عناتي إذن الذي يتكلم لابد أن يكون عنده تصور مسبق عن المعنى بعد ذلك تتكلم، هذا مسلمين أنه لما تتكلم الآن تستعمل الألفاظ، المعاني موجودة في ذهنك ثم تأتي وتستعمل هذه الألفاظ في معانيها الموجودة في الذهن. نأتي إلى رأي المحقق النائني حسب المنسوب إليه، يقول: قبل استعمال الاسم هل اللفظ له معنى في الذهن أو لا يوجد له معنى في الذهن؟ مرة ثانية، أنا لما أستعمل الاسم له معنى سابق في ذهني ولا ليس له معنى سابق، ولا شلون استعمله؟
مفروض فيه.
فيقول أن الاسم يدل على معنى موجود في ذهن المتكلم في رتبة سابقة، في رتبة سابقة على مرحلة الكلام والاستعمال، لكن الحرف ليس له معنى في الذهن ولكن له معنى في مرحلة الاستعمال. هذا الإشكال راح يجي شلون كذي؟
ليش صار حرف معين هذا؟
الآن هو بعد كلامنا قاعد نعرف كلامه حتى نشكل عليه بعد شوية. طبعا على حسب قلنا الرأي المنسوب على حسب مقرري الدرس قد ما يكون قصد المحقق النائني هذا المعنى، لذلك الشهيد الصدر راح يأتي فيما بعد يقول أن مراد المحقق النائني مو هذا، مراد شيء آخر. يبدو أنه أثناء الدرس حسب ما فهموا المقررين فهموا. وما كانوا يوزعون بعد المحققين قبل ما يوزعون أوراق يكتب رأيه بالضبط ويتكلم والمقررين يكتبون. أما الحرف فليس له معنى إلا في مرحلة الاستعمال، وقبل الاستعمال ليس له معنى، لأن المعنى الحرفي دوره ربط الكلام، فهذا في مرحلة الكلام، والحرف ليس له ربط في الذهن، ما له ربط. أنت لما تستعمل الكلام تستعمل الحرف تعطي طرفين، أنت في الذهن ما عندك أنه فيه، فإذا في الذهن ما له معنى، لكن في مرحلة الكلام له معنى. فإذا الحرف دوره ربط الكلام، وقبل الكلام لا يوجد ربط، يعني قبل الاستعمال ما عندي عملية الربط لأن الحرف دوره دور الربط. فالمعنى الاسمي له معنى إخطاري، لأن المتكلم حينما يتكلم يخطر المعنى الموجود في ذهنه. أما بالنسبة للحرف فمعناه معنى إيجادي، لأنه في رتبة سابقة في الذهن ليس له معنى، وإنما في مرحلة الكلام والاستعمال يظهر معناه. لذلك قال بأن المعاني الاسمية معاني إخطارية، والمعاني الحرفية معاني إيجادية. فكأن المعاني الاسمية لها ثبوت في الذهن قبل مرحلة الكلام، أما الحروف فليس لها معاني في الذهن وإنما يظهر معناها في الكلام. فإذا ما عندنا شيء في رتبة سابقة. يعني الآن حينما أقول في، ما هو تصور في ذهنك، أو أقول تصور في ذهني كمتكلم، ما في تصور في ذهني، وإنما أنا أوجد المعنى من خلال الكلام، من خلال الاستعمال. فالمعنى الاسمي خلنا نأخذه في مرحلتين، مرحلة الذهن ومرحلة الكلام. المعنى الاسمي في مرحلة الذهن له معنى، وفي مرحلة الكلام سوف يظهر هذا المعنى الأسبق السابق. أما في مرحلة الذهن الحرف ليس له معنى متشخص، وإنما هذا المعنى يتشخص في مرحلة الكلام. إذن النتيجة أن الاسم له معنى في الذهن ثم يتكلم المتكلم، أما الحرف فليس له معنى في الذهن، وإنما يوجد المتكلم هذا الربط في مرحلة الكلام.
ما له معنى في الحرف نفسه، ما له معنى في الذهن، أو ما له وجود في الذهن؟
ما له معنى، وجود كمعنى، مو وجود كلفظ. اللفظ موجود، كلمة في عندك الفاء والياء موجود في الذهن، لكن تصور اللفظ بعد ما عندك تصور المعنى.
عند
الاستعمال. لذلك يقول: وقد ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى التفرقة بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بأن الأولى إخطارية والثانية إيجادية. والمستفاد من ظاهر كلمات مقرري بحثه أن مراده يكون المعنى، يكون المعنى الاسمي إخطاريا، أن الاسم أو أن الاسم همزة وصل يدل على معنى ثابت في ذهن المتكلم في المرتبة السابقة على الكلام والاستعمال، وليس دور الاسم إلا التعبير عن ذلك المعنى الثابت في ذهن المتكلم قبل الاستعمال. ومراده بكون المعنى الحرفي إيجاديا أن الحرف أداة للربط بين مفردات الكلام، فمدلوله هو نفس الربط الواقع في مرحلة الكلام بين مفرداته، يعني مفردات الكلام، ولا يعبر عن معنى أسبق رتبة من هذه المرحلة، يعني مرحلة الكلام، فلا يوجد في الذهن معنى له، وإنما المعنى يظهر من خلال الاستعمال. ومن هنا يكون الحرف موجدا لمعناه، لأن معنى الحرف ليس إلا الربط الكلام الذي يحصل بالكلام، لأن معنى الحرف ليس إلا الربط الكلام الذي يحصل بالكلام، فيظهر معنى الحرف حين الاستعمال، لكن قبل الاستعمال ليس له معنى ذهني. خلي وهذا المعنى رد السيد الشهيد على هذا الرأي، نترك للدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.